أسلافنا العظماء كانوا قدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، زي ما تعودنا في كل حلقة أن الدكتور محمد جلاء إدريس بيعلق على بعض يعني أحداث الأسبوع الماضي المتعلقة بالشأن اليهودي أو بالشأن الإسرائيلي. ودكتور محمد كما تعلمون بيبقى ليه تعليق خاص من وجهة نظر متخصص في هذا الباب. دكتور محمد، كانت من أهم أحداث الأسبوع الماضي كان دكتور ياسر العالي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية بيقول بأنه لا حاجة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد. ما تعليقك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
سبق وأن صرح بذلك وزير الخارجية سيد كامل عمرو، وعلقت في حلقة سابقة وطلبت إيضاحا منه ومن رئيس الوزراء، ولكن يبدو أننا في واد والنظام الجديد أيضا في واد آخر، يعني على عكس ما كنا نتوقع. أنا كل يوم أصب صدمة يا أستاذ أحمد من هذا النظام الجديد الذي علقنا عليه آمالا كثيرة في قضايا كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فلا أحسن داخليا ولا أحسن خارجيا. ما علينا، خلينا فيما يتعلق بموضوعنا. فالنهاردة بيؤكد كما نشر في بعض الصحف السيد ياسر علي، وفين الخبر؟ من أذاع الخبر؟ الخبر أعلنته أو بثته نيويورك ووكالات الأنباء العالمية. يعني السيد ياسر علي قال هذا الخبر أو هذا التصريح خارج مصر. النص عندي، أكد متحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أنه لا توجد أي ضرورة حاليا تستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد. يعني أنا أقول لهم متى تكون الضرورة يا سيد ياسر علي؟ إذا كنت لا تدرك أنت ولا رئيسك ولا وزارتك ولا حكومتك ولا حزبك ولا كل من تولى الأمور في مصر بعد ما يسمى بالثورة، إذا كانت هذه الفترة وما حدث في سيناء لا، يعني دي فرصة ذهبية لكي نطلب تغيير الاتفاقيات. والسيد ياسر علي لعله يفهم في السياسة أحسن منا ومن غيرنا الخبراء، يعلن أنه حاليا لا ضرورة. أنا عايز بس إيضاح. طب متى يا سيد ياسر علي، أفهمنا إذا كنت تفهم، متى تأتي الضرورة التي تجعلنا نطالب بتعديل اتفاقيات كامب ديفيد؟ أنا لا أريد إلا هذه، أريد من السيد مرسي أو من يتحدث باسمه أن يجيب على هذا السؤال، متى تكون الضرورة التي تبيح لنا المطالبة بتعديل اتفاقيات كامب ديفيد بعد مقتل العشرات من أبنائنا، وبعد هذه العمليات الإجرامية في سيناء، وبعد توغل القوات الإسرائيلية من قبل مرة واثنين وأكثر في سيناء، بعد تغلغل الجواسيس في مصر والقبض عليهم، متى نعدل إذن؟ بعد إيه؟ بعد ما يرجعوا يحتلوا سيناء تاني يا سيد ياسر علي؟ يا أخي اتقي الله أنت ومن عينك، واشرحوا لنا بالضبط هذه التصريحات غير المسؤولة وغير الناضجة سياسيا التي نسمعها سواء من وزير الخارجية منذ أيام أو من السيد ياسر علي بالأمس أو أول أمس.
العجيب دكتور محمد أن هذا الكلام كان مطروح يعني من دكتور محمد يوسف من مرسي في هذا الأمر، أنه بإذن الله إن تولى يعني رئاسة الدولة سيحاول بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، لكن مش عارف لماذا تأتي الرياح وبما لا تشتهي.
لا، كثير مما قالوا أظن يعني
قد تكون الضغوط دكتور محمد،
أظن في إحصاء عملوا بعض بعض أنه يعني لم يفي حتى الآن يعني إلا بأربعة تعهدات من مما قال، وقدامه 64 تعهد لم ينفذ منها شيئا. فهذا من ضمن الدعاية الانتخابية التي دغدغ بها مشاعر الناس. الحس الوطني والقومي وكراهية إسرائيل.
لكن مع ذلك دكتور محمد اسمح لي برضو مهما كان الأمر أنا يعني نخلي في شيء من التفاول، قد تكون هناك بعض الضغوط
على التفاول بالأعمال يا أستاذ أحمد.
نعم.
الأعمال.
نعم.
هل لديك أي تصريح لسيد الدكتور مرسي والطاقم الاستشاري الضخم؟
نعم.
الذي معهم يبشر بالخير فيما يتعلق بإسرائيل؟ أنا أتكلم عن النظام الداخلي لأن احنا بنقول فيه فساد يأخذ وقت، وأنا معهم.
نعم.
يأخذ وقت الإصلاح. أنا أتكلم فيما يتعلق بإسرائيل وهذا يخصني.
تمام.
وأظن أني أفهم أكثر من السيد مرسي والسيد ياسر علي فيما يتعلق بإسرائيل.
طيب ننتقل إلى خبر آخر، اعتقال الصحفية المصرية الأمريكية منى الطحاوي في أمريكا.
نعم، كنا نتحدث يعني أنا وأنت قبل قليل.
نعم.
عما فعلته، فالحكاية يعني عرفتها في يومها من ابني في الخارج، أن يعني إعلانات تم لصقها في محطات المترو في بعض المدن الأمريكية تقول إذا نشبت حرب أو إذا قامت الحرب بين الهمج أو البرابرة لترجمة العبارة وبين المتحضرين فإننا بالطبع سندعم المتحضرين وبين قوسين إسرائيل. فمنى الطحاوي لم تفعل أكثر منها، جت على كلمة إسرائيل وتمصتها باللون لا. الأسود
لا.
وتبقى العبارة يعني مطلقة، شيء طبيعي. أنا لما لو قامت حرب بين برابرة ومتحضرين أقف مع المتحضرين، لكن لما معنى كده أنها حددت العبارة، حددت الطرفين المتنازعين وهما إسرائيل. طب من يتنازع مع إسرائيل؟ العرب. إذا نحن برابرة وهمج وكما تقول. تخيل بقى أن التي كتبت هذه العبارة لا تحاكم ولا تسأل ولا يلقى القبض عليها، وإنما التي أنا أعتبر أنها يعني حاولت أن تأد فتنة ممكن أن يحدثها هذا الإعلان المنشوف في محطات المترو بأنها شطبت على كلمة إسرائيل.
وأين حرية التعبير؟
ما حرية التعبير نحن نفهم خطأ. حرية التعبير متاحة فقط ضد الإسلام والمسلمين وبما يحقق مصلحة إسرائيل. حرية التعبير ضد محمد صلى الله عليه وسلم، ضد القرآن، ضد الإسلام، لكن ليس هناك حرية تعبير ضد إسرائيل، ضد الهولوكوست، ضد العدد المزعوم، ضد السياسة الإسرائيلية. فحرية يعني في تصنيف. حتى لما نتكلم، أنا أذكر الشيخ رزالي رحمة الله عليه لما بيسألوه بيقول مرة سؤال عن حقوق الإنسان، قال لهم أي إنسان؟ احنا عندنا إنسانان، إنسان مسلم وإنسان غربي نصراني. فبالفعل حقوق الإنسان وحرية رأي لمن؟ لغير المسلمين. والحرية متاحة للجميع ضد الإسلام والمسلمين. أنا أنتظر يعني زي ما تعودنا دائما سمعنا تصريح كده وردي، يعني أعتقد أنه يعني مثل تصريحات غيره من وزارة الخارجية أن القنصل سيقوم بعمل اللازم زي برضو ما عمله اللازم مع أحمد الجزاوي في السعودية وفي غيرها. وهنشوف هتعمل وزارة الخارجية وهتعمل القنصلية، وعايزين نتابع هذه الصفحة. مش نزعل والصحف كلها تكتب وبعد كده ننام والبنت تروح ايه في صيص ويهدر دمها او يعني وتنسى كما نسينا اشياء كثيرة من قبل.
طيب احنا واحنا بنتكلم عن حقوق الانسان طبعا نتكلم النهاردة عن شيء من الامور التي مرت بتاريخ الانسانية، الا وهي الحروب والمجازر التي قامت بها إسرائيل ضد العرب. الحروب والمجازر في تاريخ إسرائيل تكفي لإدانة هذا الكيان الصهيوني، فهو تاريخ متصل بالهمجية والقوة والاغتصاب ومعاداة العرب. هذا التاريخ مبني على منطق الوحشية، مبني على منطق القوة غير مبررة، بعيدة جدا عن منطق الحوار والتفاهم. ولعل يعني من أهم الأمور التي تؤكد على ذلك ما قاله بيغن أو ما قاله بن غوريون عندما قال بأن الوضع في فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية. هذه المجازر التي ترتكب في هذه الأيام ضد شعب لا ذنب له سوى أن بلفور قام في يوم وقال بوعد لوطن لليهود، وعد بالوطن لليهود عام 1917 في الوقت اللي كانوا اليهود فيها يعني في هذه المنطقة ما يزيدوش على 2% من السكان، لكن خلاص على إثر هذا الوعد وإثر هذا القرار قامت المجازر، قامت أشكال وألوان الدمار ضاربين بذلك عرض الحائط، كل التقارير كل المؤتمرات حتى التاريخ ضرب أيضا به عرض الحائط. دكتور محمد عاوز أعرف يعني تعليق بسيط من حضرتك على هذا الكلام.
أولا احنا على مدى عدة حلقات تكلمنا عن مذابح إسرائيل والإبادة والتحريم الذي تكلمنا عنه في التراث الإسرائيلي القديم.
نعم.
ممكن زي ما حضرتك طرحت هذا السؤال من قبل يجي واحد يقول لك طب ده كان زمان، انما دلوقتي الناس متحضرين زي ما بتقول يقول الاعلان اللي نشر في امريكا انهم متحضرين. لا انا بقول ايه، ان انا هلقي احاول النهارده بايجاز شديد جدا جدا، انا لا استطيع في حلقه او في 10 حلقات ان احصي جميع حالات الاباده والمحارق والمجازر التي ارتكبها الاسرائيليون في فلسطين منذ بداية القرن العشرين وحتى هذه الساعة التي نجلس فيها. لذلك هحاول أتكلم عن بعض هذه المجازر والمحارق التي ارتكبتها إسرائيل في العصر الحديث وتحديدا قبيل قيامها أو منذ قيامها، سواء محارق جماعية ومجازر جماعية أو اغتيالات فردية. ليه؟ النهاردة قد يشكك فعلا واحد يقول لك لا إسرائيل النهاردة وفي ظل حقوق الإنسان والقوانين الدولية تختلف عن التراث اللي بنقرأه. لا، أنا أريد أن أثبت أن هناك علاقة وسيطة بين التراث الإسرائيلي القديم وبين الحاضر الإسرائيلي المعاصر وبين المستقبل بالطبع. لذلك للمرة هقول إيه المية من خلال هذا البرنامج وأنا بطالب بدراسة تراث هؤلاء القوم بشكل عام والكتاب المقدس بشكل خاص، مش نروح نقطعه ولا لا، بدل ما أقطعه أدرسه واستفيد منه لأن في فايدة كبيرة جدا جدا.
نعم.
إذا كان عدوي لازم أدرسه، إذا كان صديقي لازم أدرسه. يا خصين بتدرس كل دولة في العالم علشان تنتج لها هي عايزة إيه، عارف المسلمين عايزين ايه، عملوا لنا من اول السبحه والطاقيه وسجاده الصلاه لغايه الموبايل والدش والى اخره. ليه؟ لان عملت دراسات وعرفت احنا عايزين ايه. فالنهارده انا بقول ندرس تراث هؤلاء القوم، فاذا كان والله في عداء بيننا وبينهم هنستفيد، اذا كان في سلام ولا اظن انه سيكون هناك سلام بيننا وبينهم يبقى نستفيد. أنا أريد أن أقول لهؤلاء المهرولين إلى التطبيع والله والله لن يكون هناك تطبيع بين إنسان سوي وحط سوي ريال بين قوسين وبين إسرائيلي في على مدى التاريخ، مش معنى التاريخ، على مدى مستقبل البشرية بإذن الله تعالى.
طيب دكتور محمد، يبقى إذن على إثر هذا الكلام هيتكلم عن بعض المجازر وهي اللي احنا لا نستطيع في هذا البرنامج حصر كل المجازر.
نعم.
اللي ارتكبتها إسرائيل. نتكلم عن دير ياسين، عن صبرا وشتيلة، عن قانا.
نعم.
عن مجزرة كفر سالب، عن بعض هذه الأمور.
نعم.
لكن إذا اللي مع حضرتك المشاهدين نطلع ونشوف هذا التقرير سريعا. نعم. ثم نعود اللقاء بكم بإذن الله تعالى من جديد. طيب ممكن دكتور محمد ايضا لو يعني اردت ان تعلق على هذه
المجزرة. نعم. دي مجزرة صبرا وشتيلة. طبعا صبرا وشتيلة دي مخيمات كانت في لبنان. هذه المجزرة وقعت في 17،
يعني احنا عايزين تعليق سريع جدا كده وان شاء الله نعود الى هذه المجازر.
هي هذه المجزرة بصفة زي ارتكبها المارون في بيروت في لبنان، حزب الكتائب الماروني المسيحي.
نعم.
لكن الذي أمن له كل شيء هو شارون وقوات الجيش الإسرائيلي.
تمام.
وزي ما شايف يعني بقرت بصون النساء وقتل الشيوخ والشباب والأطفال، نفس لا أيضا
قانا
مجزرة قانا للأسف وقعت تحت رعاية شوف أعوذ بالله لو سيأذرني أنا لا أستطيع أن أتابع المنظر لكن تحت رعاية السيد شمون بيرز راعي السلام قصفت القوات الإسرائيلية قرية قانا في لبنان أيضا وتحت حماية قوات فيجي التابعة للأمم المتحدة.
طيب دي كان يعني تصوير بسيط جدا لبعض المجازر اللي بترتكب في تحت يعني ما يعني يعني بصر ورؤية العالم كله تحت حماية الأمريكان طبعا وأمام نظر هيئة الأمم المتحدة. دكتور محمد خليني أتكلم مع حضرتك يعني بشيء من الإيضاح في هذه المجازر. عاوز أقف مع دير ياسين متى كانت وعاوز أعرف إيه الحكاية اللي حصلت هناك.
يعني من أشهر عندما نتكلم دائما عن المذابح والمجازر الصهيونية الإسرائيلية في فلسطين لا يمكن أن نغفل هذه المجزرة وهذه المحرقة التي حدثت في دير ياسين. واسمح لي نفصل الحديث فيها شوية لأن العبرة يعني إذا لم يأتي أو انتهى الوقت أستطيع في خمس دقائق أن أحصر لك في قائمة 20-30 مجزرة لكن أنا عايز المشاهد الكريم يعيش معنا عفوا في أن أنا ممكن يعيش معايا جو المجزرة وجو المحرقة التي ارتكبها الصهاينة.
طيب اسمح لي أتلقى اتصال سريع جدا قبل ما أدخل إلى بعض تفاصيل هذه المجزرة. أستاذ معتز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا فندم تفضل.
حيا الله دكتور محمد.
بارك الله فيك يا أخو معتز.
أعانكم الله وأبعد الله عنا وعنكم المجازر والشرور يا رب العالمين. أنا بقول له دكتور محمد لا نريد أن نعيش جو المجازر بل نريد أن نعيش جو العزة وجو الأنس بالله تبارك وتعالى. أنا أود من دكتور محمد أن يعني تفرد حلقة أستاذ أحمد لتبين يعني كذب هؤلاء الصهاينة الملعين واليهود في أحقيتهم في القدس والأقصى الشريف. يعني تبين على مدار التاريخ أن هؤلاء ليس لهم أحقية في الأرض كما يزعمون وأرجو إفراد حلقة كاملة لهذا الأمر يعني أنهم على مدار التاريخ لا يثبت التاريخ لهم أي أحقية. فأرجو دكتور محمد أن يبرز لنا حقيقة هذا الأمر.
هو إحنا أستاذ معتز سبق وتكلمنا في حلقات مش في حلقة واحدة فقط لا في حلقات متتابعة عن تاريخ المسجد الأقصى وبينا فيه التاريخ بالضبط وهل لهم حق تاريخي كما يدعون في هذه المنطقة حتى تكلمنا عن الأثريات المدعاة وحفر الألقاب والموضوع الهيكل هيكل سليمان المدعى أيضا تحت هذا المسجد الأقصى معروف. ولو أردت المراجعة ممكن ترجع لموقع قناة الرحمة وإن شاء الله تسمع هذه الحلقات مرة أخرى. معي أم علاء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد وبارك في الدكتور محمد وأعز الله وأعز المسلمين به وأطال الله لنا في عمرك يا دكتور. والله يا دكتور محمد إحنا كنا ملتزمين وبنتبع علمائنا وبنسمع كلامهم وهمتوا ما يأمرون به لأن ده هو أمر الله سبحانه وتعالى لكن إحنا دلوقتي مشتتين والله يا دكتور والإحباط اللي كان عند حضرتك والله العظيم انتقل عندنا وحاسة ان احنا بندور في دايرة مغلقة لا توجد لها بداية ولا نهاية ننتهي من حيث كما حضرتك قلت وما يقلقنا انه بيتحقق قول الله تعالى ان من الأعراب أسد كفر وجهل من الأعداء نفسه. فالفرق بين اليهود وأعدائنا في الخارج يا دكتور ان هم ما بيخفوش الكراهية بتاعتهم لنا بينما أعدائنا في الداخل يعني الغرب دول بيقولوا انه عارفين ان هم بيكرهونا وبيجزروا فينا اما اعدائنا من الداخل دول بيدبحونا السكاكين تلمة وحاسه كده ان والله احنا مخنوقين خلاص يا دكتور خاصه بعد المناظره اللي بين السنه والشيعة على قناه الحافظ وانا كنت يا دكتور محمد بتوصل اليكم ما تعرضوناش مناظرات بالشكل ده بحيث ان انا مثلا ابقى طالعين متربين على القران انه 114 سوره يقول ان هو 116 سوره وعندهم تسلط في الراي وقول والكلام بصوت مرتفع مش مخليين الدكتور اللي كان بيناظرهم في السنه انه يتكلم او يدافع وبيتوزوا في الايات وبينظفوا من الايات. نعم. اللي مزعلني يا دكتور محمد ان الرئيس مرسي يروح بدل ما يعمل لقاء في قناة الرحمة المباركة عمل على قناة الحياة.
لا ما فيش مشكلة يا معلاء ما فيش مشكلة والأمر لسه بإذن الله متسع وهو وعد قبل كده ان شاء الله بإذن الله سيكون في لقاء خاص بالقنوات الدينية. عليهم شكرا جدا على اتصالك
يا ام عائشة. بس ان يا دكتور محمد ان ربنا يصلح الحال ان ربنا كده يتقبل منا، لان بصراحة احنا مشتتين والله العظيم.
آمين.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع تاني دكتور محمد لموضوع دير ياسين، تفاصيل المعركة أو تفاصيل مجزرة، بلاش كلمة معركة.
أنا أريد أن أعلق بس أم علاء، يا أم علاء أنا إذا كنت يعني لا أريد أن ينتقل الإحباط مني إليك، فأنا محبط بطبيعة السن وليس عندي أمل فيما تبقى من عمر، أما أنت وأمثالك وأمثال الأستاذ أحمد والجيل الشباب فأنا أعتقد أن الأمل قائم بإذن الله تعالى، فلا تيأسي وإن شاء الله نصر الله قريب بإذن الله.
بإذن الله سترى هذا النصر إن شاء الله.
دير ياسين يا شيخ القرية صغيرة تقع على ربوة عالية غربي القدس، وبينها وبين القدس حوالي 4 كيلو، وكانت تحيط بها المستوطنات اليهودية من كل جانب، مساحتها حوالي 1800 دونم، عدد سكانها في ذلك الوقت كان 1000 نسمة وقت أن وقعت المذبحة. فالنهاردة لما نشوف كم واحد من مات من 1000 يبقى العدد مهول. لما تشوف النهاردة في حدود 250، أي ربع سكان قرية كاملة، فطبعا
عدد كبير.
العدد يعتبر كبير في حينه.
لا. لا.
في وقته. المجزرة وقعت في 9 أبريل سنة 48، نفذتها منظمة صهيونية تسمى إتسل. إتسل ده اختصار الاسم اللي هو إرجون صفائي لأمي، أي المنظمة العسكرية الوطنية، وكان طبعا بيتزعمها
مناحم بيجن
لما هو اللي شوف المهزلة
مناحم بيجن وإسحاق شمير،
يتزعمها مناحم بيجن الذي حصل على نوبل للسلام، وده يعني قبل كده
اتكلم
علامة السلام على الجائزة.
نعم. نعم.
لمن تمنح، لمن تمنح إذا كان واحد زي مناحم بيجن ياخد جائزة نوبل للسلام، فهذه الجائزة تحت أقدامنا وتحت أقدام الشرفاء يا أستاذ أحمد. فطبعا مع منظمة أخرى اسمها ليحي، ودي كان أيضا اللي هي لحمي حيروت إسرائيل، أي المقاتلون لأجل حرية إسرائيل، وهذه كان يتزعمها زي ما احنا قلت إسحاق شمير الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل. يعني تخيل أنت لما إرهابيان توليا، ده غير الآخرين كلهم إرهابيين، بس يعني دول من أبرز الذين تولوا رئاسة الوزارة في إسرائيل. ومناحم بيجن طبعا عارفين هو اللي وقع ما يسمى باتفاقيات كامب ديفيد أو اتفاق السلام مع الرئيس السادات.
طيب دكتور محمد اسمح لي وأسأل حضراتك وأقول يعني ليه كانت دير ياسين تحديدا بالذات قامت عليها هذه المغزرة؟
هي الهدف من العملية لم يكن لأن القرية لها أهمية استراتيجية أو عايزين يحتلوا القرية لأنها في موقع معين يعني بيستولوا عليه، قد يوجد لهم مبرر وإن كان غير أخلاقي، لكن المسألة يعني الهدف الوحيد منها كان إرهاب الفلسطينيين. خلي بالك ده في شهر إيه؟
إبريل.
إبريل وتم إعلان دولة إسرائيل في شهر مايو، يعني شهر قبل قيام إسرائيل. ليه؟ كانت عملية إعداد للقيام عن طريق إرهاب الفلسطينيين بكم مجزرة كده، فيتركوا بلادهم والقرى ويهربوا. ده اللي حصل لما وقعت هذه المجزرة، وهي مجزرة ومحرقة، لأن بعد أن قتلوا أحرقوا. كان الهدف منها ترويع سكان هذه القرية، زي ما قلت كانت بتحط بها المستوطنات، فالباقيين هربوا. لما يتقتل بالضبط 254,000 يعني أكثر من الربع قليلا، فمن تبقى هرب وترك المدينة. فلم يكن هناك أي هدف، وحتى لم يكن هناك يا زمن أي يعني قتال أو أي اعتداء من سكان هذه القرية، وإنما الهدف الوحيد كما أعلنته المصادر الإسرائيلية. وكل هذه كل بالمناسبة كل ما أقوله عن هذه المجازر نشر في الصحف الإسرائيلية والكتب العبرية الإسرائيلية، يعني هذا ليس من مؤرخ العرب أو مؤرخ المسلمين، وإنما هي شهادات قال بها لما صح ضمير بعض من شاركوا فيها بعد عشرات السنين، تكلموا ونشروا مذكراتهم حول هذه المجازر، وبالتالي جمعنا منها هذه المعلومات. إذا كان الهدف الأول والأخير هو إرهاب الشعب الفلسطيني ليترك القرى والمدن لتتمكن إسرائيل بعد شهر واحد أو بالضبط شهر وستة أيام من قيام دولة إسرائيل.
وأيضا كان يعني نقدر نقول أيضا كان كسر للروح العربية بعد انتصارات متلاحقة لعبد القادر الحسيني في هذه المنطقة تحديدا. لكن بعد فترة دكتور محمد احنا سمعنا ان هم اقاموا مطار على هذه المنطقة يستقبل الاوروبيين من اليهود او اليهود في بلاد الغرب.
هو لم يكن يعني مسألة المطار هذه فيما بعد، ولم تكن اصلا في ذلك الوقت اسرائيل تفكر في انشاء مطار، واذا فكرت في انشاء مطار ستنشئه في العاصمة مثلا التي تنوي اعلانها، وهي اعلانت ان تل ابيب عاصمة لها. فاذا ما انا اقول لك احنا مش عايزين نوجد او ما لقيتش اي مبرر استراتيجي او عسكري او يعني حتى سياسي لكي تقع هذه المجزرة سوى عملية الارهاب وهروب الفلسطينيين من بلادهم، وبالفعل تحقق هذا الهدف.
اللي لفت نظري تصريح بيجن لما قال لولا دير ياسين لما قامت اسرائيل.
ما قلت لك كانت ابشع او اكبر كم من الضحايا مسألة القتل مسألة قد تقبل، لكن طريقة القتل وتجمع الاشلاء وتلقى في بئر ويغطى على البئر وتكتشف بعض اجزاء وقصع من البشر، فالطريقة التي تم بها قتل هؤلاء هي يعني هي مشكلة.
يعني حتى لو كانت عندهم الامر عباده، يعني مثلا بنسمع انهم ان كان دير ياسين كانت مجزره من اجل القدس. طب المجزره تكون على يعني كما سمعنا بتر الاعضاء بقر بطون الحوامل، كان الجنود الاسرائيليين كانوا يتراهنوا اللي بنط الواحده ده ولد ولا بنت، وفي اثناء الرهان يعني تفتح بطن المراه ويشوف مين يكسب الرهان، يا طلع ولد طلع بنت. يعني الى هذا المستوى كان الانحطاط عندهم في هذا الامر.
من ذلك ده هم كانوا عملوا ايه في القريه دي بالذات؟ يعني أول ما لم يكن هناك مقاومة يعني تدفع إلى هذا يعني رد الفعل المبالغ فيه، يوقفوا بالعشرين على الحائط ويضربوا فيهم بالنيران وقدام بقية أهل القرية علشان يشوفوا، بل العكس تعمدوا أن يهرب من هذه القرية البقية ليه؟ عشان يحكوا اللي شافوه وما حدث في أهليهم ونسائهم ورجالهم، وبالتالي وبالفعل أنا قلت قريبا القدس 4 كيلومتر من القدس، فده أدى فعل إلى حالة من الذعر في ذلك الوقت، فكثير من القرى يعني أفرغت من أهلها بعد هذه المجزرة، وبالتالي فعلا ينطبق القول الذي قال لولا كفر مصباحة دير ياسين ما قامت إسرائيل.
طيب أنا بحب أسمع كلام وتعليق نهلة على هذا الكلام. السلام عليكم ونهلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بقول لك أين أنت؟
أين أنت يا نهلة؟
والله دكتور محمد سامحوني أنا انقطعت عنكم فترة طويلة، أنا أسأل الله أن يعفو عنا ويعوضنا عما قد فات. اللهم آمين.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيكم. حقيقة أنا الذي حرمت، يعني أسأل الله السلامة والعافية يا رب.
نحن فقط نريد أن نطمئن عليك لأننا يعني نسعد بمداخلتك يا نهلة.
جزاكم الله خيرا، والله أنا أسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون يا رب.
يا رب.
دكتور أنا لي سؤالان بارك الله فيك، وسامحوني إن سألت سؤالا متكررا نظرا لانقطاعي هذه الفترة الطويلة. السؤال الأول دكتور محمد عن قيمة الإنسان عند اليهود، لأن تاريخهم المظلم سجل عليهم فضائح ومساوئ كثيرة سجلوها هم بمداد من نار على صفحات من ظلال، فعلاقتهم مع الإنسان علاقة سلبية وسيئة للغاية، ومع ذلك نراهم يؤسسون جمعيات الرفق بالحيوان ويتكلمون في حقوق الإنسان وفي منظمات العفو إلى آخره، فنحن نرى تباعدا عجيبا بين ما يتكلمون فيه وبين ما يفعلون، فأنا أرجو توضيحا لهذا الأمر.
تمام.
والسؤال الثاني عن السؤال الثاني دكتور محمد عن مفهوم الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة. أريد أن أسأل عن مفهوم هذه الكلمة، في أي شيء اتحدوا وعلى أي وعلى من اتحدوا؟ هل كما أفهم اتحادهم كان على المسلمين أم أن هناك معنى آخر؟ ثم كيف يكون هذا الاتحاد والله سبحانه وتعالى يقول في شأن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ هذا وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجري الحكمة على قلوبكم وألسنتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام طيب يا نهلة. طيب دكتور، انا ممكن اخد سؤال نهله وادخله معايا في اجواء الحلقه واحنا بنتكلم عن هذه المجازر التي ترتكب تحت سمع وبصر العالم. اسال واقول، ما قيمه الانسان عند اليهود؟
تكلمنا بهذا يا نهله، وقلنا واذكر بمقوله الشيخ الغزالي رحمه الله عليه، هناك انسانان عند اليهود، انسان يهودي وانسان غير يهودي، اللي هم الجويم أو الأغيار. وتكلمنا من قبل كيف أن الشرائع اليهودية تفرق بين اليهودي وغير اليهودي، وذكرنا نصا شهيرا في سفر التثنية، لا تقرض أخاك بربا وإنما تقرض الأجنبي بربا. لماذا؟ لكي يباركك الرب. فكأن التعامل بالربا مع غير اليهودي من موجبات بركة الرب. الإنسان اليهودي عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان، وأظن الغرب كذلك، إنما يعنون حقوق الإنسان الغربي المسيحي اليهودي. ولما أقول الإنسان المسيحي من المسلم به الإنسان اليهودي. ليه؟ لأن الكتاب المقدس اليهودي هو جزء لا يتجزأ من الكتاب المقدس عند المسيحيين، وبالتالي يعترف بكل ما فيه. لذلك الإنسان، قيمة الإنسان تنحصر في الإنسان اليهودي. أما غير اليهودي، وإحنا بقلنا كم حلقة ما عرفش تابعتينا ولا يا نهلة، تكلمنا عن ما فعلوه بغير اليهود من قتل ومحارق وإبادة ومجازر. فهذا كله يؤكد لنا أن هناك إنسانان، إنسان يهودي، وبالتالي في العصر الحديث أصبح هناك إنسان مسيحي يهودي.
نعم.
أن يؤمن بالتراث المسيحي واليهودي، وإنسان غير يهودي. غير اليهودي ينقسم إلى مسلم وأذرز أو آخرون. وأنا أذكر والله يا سحمة، لما التحقت بالجامعة البريطانية سنة 84، اللي يقول لك احنا ما بنحطش خانة فيها الديانة، لا، ادوني استمارة املاها، استمارة املاها فيها ديانتك ايه، يهودي نصراني بوذي سيخ او اذرز، يعني ديانات اخرى.
تمام.
يعني حتى مش معترفين بالاسلام، رغم ان الاسلام هو الديانة الثانية في بريطانيا، ووقتها كنا 5 مليون مسلم من 55 مليون انجليزي.
لا، وده في احصاءات محمد بتقول ان في عام تقريبا 2030 هتعلى نسبه الاسلام جدا في اوروبا.
نعم.
حتى ان في المانيا قد يصل فعل المسلمين 30%،
المانيا وفرنسا بالذات. نعم.
وفرنسا يصل فعل 50%.
اذا فالانسان، يعني اذا بقول لك حتى الانسان الاخر، الاخر درجات. شوف، اعترفوا بالبوذي وله خانة في الديانة، اعترفوا بالسيخ ولم يعترفوا بالمسلم.
نعم.
فإحنا غير معترف بنا. وأكبر دليل هذه العبارة التي ألصقت في محطات المترو، أن إحنا همج أو برابرة، همج أو غير متحضرين، والآخرون أو اليهود بصفة خاصة متحضرون. فنحن لسنا، ليس لنا موقع يا نهلة على خارطة الإنسانية.
طب دكتور محمد، خلينا أتكلم مع حضرتك بصراحة. الذي أعطى هذه الهالة، مش هقول هالة بقى، هذه الصورة السيئة للمسلمين عند الغرب، إحنا
لا، إحنا نتحمل بعض الوزر، لكن لا، حرام أن ألقي بكل، لأن هم يعني ألقي بكل
ثقافات فكرية عندهم،
ثقافات فكرية عندهم وأهل في القرون الوسطى الحروب الصليبية. كنا احنا مسؤولين عن هذه الصورة البشعة التي رسمها باباوات الكنيسة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية؟ لا لم نكن، لم نكن. إذا مش عايزين نحمل نجلد يعني جلد الذات ده، نقد الذات مطلوب، أما جلد الذات فأنا أرفضه. نتحمل الوزر في أننا لم نبلغهم أو لم نوصل الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين إلى الغرب، لكن كل أنهم هم بقى يعرفوا الصورة، أبائهم كانوا بيعرفوا الصورة الحقيقية ويشوهوا الصورة. هل إحنا اللي أعطيناهم صورة سيدنا محمد كما رسموها عايز الرسالة في الكاريكاتير؟ لا، أم تشويه منهم؟ فإذا لا، إحنا يتحمل الوزر في عدم إبلاغ كلمة الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش إلى الغرب، ده الغرب جزء من العالم لا يساوي شيئا. كم تعداد الغرب؟ أنت عندك يا أستاذ أحمد الهند والصين حوالي 3 مليار أو 2 مليار ونص، ما قيمة الغرب جنب دول؟ فإحنا لم نوصل أي رسالة إيجابية عن الإسلام، بالإضافة إلى صورتنا السلبية في بلادنا كمسلمين للغرب وغير الغرب. والله وسنحاسب على هذا، سنحاسب على هذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طب إزاي أشهد على الناس وأنا ما أمتش بموجبات هذه الشهادة؟
لا،
لازم أبلغ عشان أستحق أن أكون شهيدا على هذه الأمم، وإلا لا أصلح أو لا أستحق هذه الشهادة التي منحها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، في نفس برضو السؤال تتكلم في الأخت نالة عن قيمة الإنسان عند اليهود، ممكن بعض الناس سمعوا هذا الكلام، هل قتل اليهودي للعربي بصفة خاصة أو لأي إنسان بصفة عامة، هل ده يعتبر عندهم في العقيدة قربان للرب؟
نحن تكلمنا يا سلام قلنا في على مدى 6 حلقات يمكن فاتت،
نعم،
ان قتل الامم الاخرى بامر الرب.
نعم،
انت لما بتنفذ امر الله سبحانه وتعالى اليست هذه عباده؟ ها، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا، الامر او النهي هذه عباده.
طيب خليني
العباده يعني مش هي الصلاه والصوم.
خليني اتكلم برضو بلسان بعض الناس، يقول مثلا يعني على كلام حضرتك هقول ان قتل فلان ده عباده، هقتله ده عباده للرب. طيب يقتله ويقوم بعد كده يمثل بهذه الجثه، هل التمثيل بالجثث عباده تقبل على وجه الارض حتى ولو في الاعراف؟
تكلمنا عن هذا ايضا عندما تكلمنا عن الحيرم، وقلنا كيف انه بعد ان يقتل يصلب وتقطع اجزاؤه ويترك على الخشب زي ما عمل مع ملوك الاموريين،
لانه ده كان ارتكب في عصوم ذنب.
لا، هؤلاء ملوك الاموريين الخمسه،
نعم،
تم القاء قبض عليهم. يعني انت جيت تغزوهم، تغزو بلادهم واستولت على بلادهم، تروح مسك الملوك الخمسه تعلقهم على خشب وتقتلهم وتسيبهم كم يوم بهذه الطريقه؟ لا،
يعني
إذن هذا جزء من يعني عقيدة القتال.
بيستبدوا كلامهم من الكتاب المقدس
أو العهد القديم. أصلا عند اليهود في الكتاب المقدس عقيدة وضعت خطوطها بأمر إلهي. ما هتكلمنا عن الاستراتيجية،
نعم،
والعقيدة العسكرية، هذه وضعت بتخطيط ويعني كل صغيرة فيها وكبيرة بأمر الرب.
هذا الكلام أبو محمد قد يقبل لو قلنا أن احنا بنتكلم عن عصور ما قبل، يعني ما قبل الإسلام أو ما قبل المسيحية أو شيء من هذا القبيل يطبقه ما أتى في العهد القديم. لكن الإسرائيل بكلام حضرتك في كثير من الحلقات، الإسرائيل الآن الموجود في إسرائيل هو إسرائيل مش ديني أكثر ما هو علماني. فموضوع التمثيل الجثث والقتل ده مش قضية دينية
يا جماعة، ده ثقافة. بغض النظر أنا ملتزم دينيا أو لا، ثقافتي كذا. من أين استمد الغرب؟ وأنا قلت قبل كده ماذا فعل الصليبيون في بيت المقدس؟ ارجع إلى كتب التاريخ ولك وصلت الدماء في المسجد الأقصى إلى ركب من كان يدخل. تخيل المسجد الأقصى، طبعا المسجد الأقصى أبواب مفتوحة مش مغلقة، والدماء تصل لو أثرها وصل إلى ما يعادل الركب. من أين استمد هؤلاء الصليبيون ثقافتهم؟ من الكتاب المقدس. بالكتاب المقدس يا أخوانا عشان لا نسيء الفهم، نعم رسالة المسيح عليه السلام رسالة محبة وسلام، هذا معترف به ولا جدال فيه، لكن أنا لما كمسيحي أؤمن بالجزء الأول اللي هو العهد القديم ككتاب مقدس ووحي سماوي، لخبطت الدنيا كلها بقى، وقضيت على رسالة المسيح وأسأت إلى رسالة المسيح. كيف يأتي المسيح ونحن نعترف بذلك برسالة محبة وسلام وتؤمن بما في هذه الكتب وتقول لي ده وحي إلهي؟ كيف؟ كيف؟ في تناقض. رسالة سلام وتؤمن بأن الأصل ده وحي إلهي؟ مستحيل. السؤال معلش انا عايز حتى لا يعني
الامم المتحده
الاول هي رد مرتبط يا نهله بالسؤال الاول. طالما هناك انسانان فهي امم متحده لصالح الانسان الاول ومتحده ضد الانسان الثاني.
جميل هذا التعبير ثاني كده،
امم متحده لصالح الانسان الاول وامم متحده ضد الانسان الثاني.
يعني ممكن اقدر اقول ان الامم المتحده كلها موظفه لصالح اليهود،
لصالح الغرب النصراني اليهودي،
النصراني الصهيوني بقى
اليهودي، النصراني اليهودي. ما احنا قلنا الصهيونية حركة سياسية تستمد جذورها من الدين.
هو ازاي تقبل دكتور محمد اقول نصراني يهودي؟ ممكن تقبل
اليهودي يعني الغرب النصراني واليهود بالاضافة الى اليهود، يعني مش بس لصالح اليهود او لصالح الصهيونية او لصالح الغرب سواء كان صهيونيا او غير صهيوني، لصالح اليهود صهاينة وغير صهاينة.
تمام.
أنا هضرب لك أبشرة بسيطة جدا في العصر الحديث. اشمعنى السيد عمر البشير الوحيد اللي أصدره أمر باعتقاله ولم يصدر أمر باعتقال شارون رغم تورطه في المذابح؟ لجنة كهان اعترفت بأن مش شارون بس، شارون ورفائيل إيتان وعشرات من المسؤولين الإسرائيليين قائدة الجيش الإسرائيلي.
طب هقول لك عندكم برضو ما بشار الاسد لم يصدر الى هذه اللحظه باعتقاله.
احنا دلوقتي احنا لغايه دلوقتي لا بشار الاسد في شعبه، خلينا دي قضيه اخرى. انا بتكلم انت النهارده محتل وعملت كده، لماذا لم يصدر قرار اعتقال لغايه دلوقتي ضد اي زعيم من زعماء اسرائيل وثابت بشهادات الامم المتحده والصليب الاحمر والصليب الاخضر والصليب الاسود إن هؤلاء ارتكبوا جرائم حرب؟ لماذا لم يصدر إلا ضد عمر البشير؟ أنا عايز تفسير بقى من اللي بيقولوا إن دي أمم متحدة للجميع، دي حاجة. الحاجة الثانية
هي المشكلة مش في الأمم المتحدة،
لماذا يا أستاذ أحمد لماذا تدخلت الأمم المتحدة حتى تم فصل إقليم أتشيه في إندونيسيا لصالح النصارى وجنوب السودان لصالح النصارى، ولم تدخل إلى الآن لإجبار إسرائيل على دولة فلسطين أو إجبار الهند الهندوسية على إعطاء كشمير وفق قرارات الأمم المتحدة للمسلمين؟ كشمير صورة مصغرة من قضية فلسطين، نفس الظروف والملابسات والتوقيت. يعني للأسف أن شباب المسلمين لا يعرف شيئا عن قضية كشمير، وعايزك كده مره تعمل برنامج كده من برامجك الكويسه وتنزل استطلاع راي في الجامعات واسالهم تعرف ايه عن كشمير، يمكن يقول لك دي قريه في المنوفيه ولا حاجه. فاذا النهارده لماذا لم تجبر الامم المتحده الهند على منح الاستقلال لكشمير المسلمه؟
ما انا لسه اقول لحضرتك مره ثانيه، حق الفيتو اللي بتعترف به روسيا او امريكا او الصين او اي دوله من
تمتلك هذا الحق، هي لم تلزم الهند. هو مفيش فيتو هنا، مفيش فيتو يلزم، مفيش فيتو، لا مفيش الزام. انت النهارده بتقول قرر وما تطبقوش القرار، يبقى في البند السابع البند العاشر البند مش عارف كام لاجباره. زي عمليه النهارده محكمه الحريري، حبا في الحريري ولا عايزين ضرب الحزب الله؟
يا ضرب الحزب الله.
يبقى اذا عملوا ما عملتش ليه محكمه دوليه بقى اللي قتلوا في المجازر اللي احنا بنقولها؟ ما عملتش ليه محكمه دوليه للبورما واللي حصل فيها من ايام؟ ما سمعناش يعني ادانه رسميه من السيد بان كيمون. يصالب يناشد حاجات كلام لا يغني ولا يسمن جوع زي ما احنا عارفين. اذا يا نهلة هذه امم متحدة لصالح اليهود والنصارى وامم متحدة ضد المسلمين والعرب.
طيب نرجع مرة تانية لمجزرتنا اللي بنتكلم عنها الان, مجزرة دير ياسين. يعني دكتور محمد لو رجعنا تاني للحلقات القديمة لما قلت حضرتك وذكرت ان هم بيأخذوا يعني نصوص العهد القديم ويطبقوها في الوقت الحديث, بعد 32 سنة احتفلت إسرائيل بمجزرة دير ياسين, وكانت من مظاهر هذا الاحتفال ان هي سمت اسماء الفرق التي اقامت محرقة او مجزرة لهذه المنطقة على اسماء الشوارع والمستوطنات في دير ياسين.
طبعا لانه ابطال ابطال. انا اسمح لي بس قبل ما نخلص الكلام عن دير ياسين, لان ادي لك ثلاث استشهادات لما حدث فيها. ده موسي برزيلاي, ده ضابط استخبارات كان في منظمة يحيى الإرهابية اللي هي بقيادة إسحاق شامير.
تمام.
بيقول عملنا إيه؟ صببنا ثلاثة أوعية نفط على 30 جثة. أنا عايز بس الكلام اللي هقوله ده يا إخوانا ورجعوا لسفر يشوع وقارنوا الكلام اللي حصل سنة 48 بالكلام اللي حصل سنة 1200 قبل الميلاد. هتلاقي في تسابق فيما حدث. صببنا ثلاثة أوعية نفط على 30 جثة في الشارع الرئيسي في القرية. وبعد نص ساعة أدركنا أن هذا مستحيل. أردنا نخل الجثث المحترقة قليلا من الشارع الرئيسي إلى ما وراء جدار. جررنا إحدى الجثث وانفصلت يد عن الجسم وبقيت معي فتقيأت. ده واحد بيحكي شاهد عيان على اللي حصل. شمعون منيتا ده شاهد عيان آخر يقول لك اعتقدنا ولعوا في الجثث. طب أنت قتلت تولع ليه في الجثث؟ أعتقد أنها تشتعل, لكن قال لك لا يمكن كان يعني أن يتم إحراق جثث في الهواء الطلق. لقد شو بيقول لك إيه بيربط, بيقول لك علشان كده إن كان صعب أن إحنا نحرق الجثث في الهواء الطلق, عشان كده بنى النازيون أفران مغلقة لحرق اليهود عشان هيبقى صعب أن يقتلوهم وحرقهم في الهواء وفي كده, فبنوهم أفران. أحد القادة العسكريين بيقول على امتداد عشرات الأمتار كانت شعل من النيران تتوقد وفيها جثث لا تزال رائحة اللحم المشوي تطاردني إلى الآن. إنها محرقة, ده مش كلامي أنا, ده كلام أحد القادة العسكريين في ذلك الوقت, إنها محرقة, إنهم يحرقون بشرا.
يا رب سلم يا رب.
اقروا يا أخوانا سفر يشوع وعيدوا الاستماع إلى هذه الحلقة وشوفوا جاب منين الوصف اللي قاله ده, ورد قبل كده ولا لا في كثير من المدن التي اقتحمها يشوع ومن معه من بني إسرائيل والتي اقتحمها بنو إسرائيل في عصر القضاء بعد يشوع. هنجد تسابق إن لم يكن تاما فهو مستوحى مما ورد في هذين السفرين على وجه الخصوص, سفر يشوع وسفر القضاء.
يعني ممكن نقول الحلقة دي تكلمنا فيها عن دير ياسين لأن وقت الحلقة سبحان الله انتهن, وإن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة, أنا عارف أنها تبقى حلقة يعني حلقات يعني نوعا ما قاسية لأن هتشوفوا مناظر يعني بشعة, وأنا مش بقول كده أو يعني بنظهر هذه المناظر علشان خطر أن احنا نظهرها ونقول لا, أنا عاوز فعلا نشوف أدي كان هؤلاء يعني مقطوعين الرحمة مقطوعين القلب, وده كله بيعملوه باسم العقيدة باسم الدين. دكتور محمد تعليق حضرتك قبل أن الحلقة عن هذه المجزرة التي تعرضنا لها في هذه الحلقة.
لا يعني ليس لدي إلا ما أقوله دائما وهو إذا أردت أن تعرف ما يحدث الآن وما سيحدث بالغد بالنسبة للعلاقات العربية العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية العربية بشكل عام, الفلسطينية الخاص على يعني بنحو خاص وعلى العربي وجه عام, علينا أن نعيد قراءة التاريخ اليهودي. لنعرف أنه لو بقي الفلسطينيون يفاوضون إلى أن تقوم الساعة لن يأخذوا شيئا,
لن يأخذوا شيئا,
وستستمر المذابح
نعم
على المستوى الجماعي زي ما قلنا وهنقول, وعلى المستوى الفردي زي ما شفنا مقتل الشيخ ياسين رجل المقعد أو العزيز الرمتيسي وما يحدث حتى الآن من يجي على ورشة الحديد ورشة صواريخ صواريخي أي ورشة بتاعة ميكانيكا أو حديد أو حاجة يشتبه فيها يقولك دي تصنيع صواريخ ويروحوا أسلين فيها اثنين ثلاثة بيصدوهم هم على الموتوسيكلات يا صدقهم. فعملية الاغتيال الفردي والجماعي واتكلمنا عنها على مدى حلقات دي سمة يتسم بها تاريخ بني إسرائيل وبالتالي لا نتوقع أن ينسلخوا عن هذا التاريخ بسهولة.
جميل. يبقى إذا دكتور محمد جلاء إدريس أنوطه هما جدا إذا أردنا أن نستقرأ المستقبل فعلينا أن نقرأ الماضي جيدا. احنا في هذه الحلقات بنحاول نربط كما قلت لحضراتكم ان احنا بنربط الماضي ما كتب في العهد القديم بما يحدث الان على ارض الواقع. انتظرونا باذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم اصحاب السبت لنعرض لكم المزيد والمزيد عن هذا الامر. اشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الاستاذ الدكتور محمد جلاء ادريس الخبير بالشؤون الاسرائيلية. شكرا دكتور.
شكرا لك.
وأشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. صباح الخير. السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضل.